بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أيها الأحبة الكرام، معاشر طلاب العلم، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذا المجلس الذي نتذاكر فيه شيئا من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. ولا شك ولا ريب أيها الإخوة الكرام أن التقرب إلى الله عز وجل بطلب العلم النافع من أعظم وأجل القرب ومن أجل وأعظم العبادات، فينبغي علينا أن نصابر وأن نرابط في هذا الميدان العظيم من ميادين الخير، لأنه وكما تعلمون جميعا مع كثرة الصوارف في هذه الأيام وكثرة المشاغل وكثرة الملهيات أصبحت العناية بمسائل العلم من الأمور الضعيفة جدا عند بعض الناس، بل حقيقة أيها الإخوة الكرام بعضهم كان يظن بهم الخير ومشوا في طريق طلب العلم، ثم إذا بهم بعد أيام وليال وأسابيع وشهور ييأسون من المضي قدما في هذا الطريق ويعرضون عن طلب العلم، فأصبح حالهم وحال العوام واحدا، بل لعل بعضهم أصبح أسوأ حالا من عامة الناس. اللهم لا شماتة، اللهم عافنا يا رب العالمين عالمين من مثل هذه الأمور. علينا أن نستشعر وأن نستحضر الأجور المترتبة على طلب العلم النافع، فإن في ذلك من الخير والرحمة والبركة ما لا يعلم به إلا ربنا جل جلاله. بعض الناس إذا رأى من يقبل على العلم قال بلسان حاله أو بلسان مقاله: يا فلان، إذا طلبت العلم ستكون ماذا في المستقبل؟ هذا خطأ كبير جدا. ليس المقصود من طلب العلم ستكون ماذا في المستقبل، المقصود من طلب العلم أن تتقرب إلى الله عز وجل وتتفقه في الدين. أما ماذا أكون في المستقبل؟ أنا لا أستطيع أن أضمن نفسي، هل أعيش 10 دقائق أكثر، 5 دقائق، يوم، يومين؟ هذه أمور كلها عند الله عز وجل، ولكن المقصود أن نمشي على هدي أهل العلم وفي طريق أهل العلم حتى نتفقه ونتبصر بدين الله عز وجل، لأن الجهل بالمسائل الشرعية أمر استفحل عند الناس خاصة في هذه الأيام، ولا يوجد عصر تيسرت فيه وسائل العلم مثل عصرنا هذا، ولكن البكاء على خساسة الهمم، وتمضي الأيام والشهور والأسابيع وبعضنا لم يقرأ حتى ورقة واحدة في كتب أهل العلم، فقل لي بربك كيف سنحصل العلم بعد ذلك؟ إذن علينا أيها الأحبة الكرام أن نقبل وأن نتعلم وأن نلزم مجالس العلم ونلزم دروس أهل العلم الكبار، كلنا والمتكلم من أولهم أن يلزم مثل هذه الأشياء، لعل الله عز وجل أن ينفعنا بما نتعلمه وأن يجعله حجة لنا لا حجة علينا. سيكون أيها الأحبة الكرام تذاكرنا في الأيام في هذا اليوم وفي الأيام القادمة في شرح الأرجوزة المائية في ذكر حال أشرف البرية صلى الله عليه وسلم. هي أرجوزة مائية، إذن عدد أبياتها 100 بيت، ولكنها ليست ميمية. بعض الناس يقول الأرجوزة الميمية، لا، هي ليست ميمية، وإنما هي مائية، أي عدد أبياتها 100 بيت. ألفها أبو الحسن علي بن علي الدمشقي المعروف بابن أبي العز الحنفي، المتوفى في سنة 792 من الهجرة النبوية الشريفة. وأود أن أذكر فائدة أيها الأحبة الكرام، أهل العلم اعتنوا بالتأليف في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، ولو قلبت بصرك في المكتبة الإسلامية لا تجد في الغالب عالما راسخا إلا وله كتاب في السيرة أو له عناية بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم. وسلم، فتجده ينثرها نثرا في كتبه ومؤلفاته. خذ مثلا على سبيل المثال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه، اعتنى بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم وذكرها في كثير من كتبه. خذ أيضا على سبيل المثال الحافظ ابن حجر رحمة الله تعالى عليه، في فتح الباري جمع كلامه في السيرة النبوية فبلغ 3 مجلدات، ومعلوم بأن الحافظ ابن حجر محقق مدقق، عنده علم واطلاع على سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. وابن القيم في زاد المعاد جزء كبير جدا من زاد المعاد يتكلم فيه عن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. أما ابن كثير فعنايته بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم لا تحتاج إلى كلام، في التفسير ستجد أنه ينثر سيرة نثرا في تفسير القرآن العظيم، وأيضا عنده كتاب الفصول في سيرة الرسول، وأيضا في البداية والنهاية يتكلم كثيرا عن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. ومن تصور بأن علم السيرة النبوية علم احترق وانتهى الكلام فيه ولا مجال للمزيد عليه، لا هذا عليه أن يراجع نفسه. بل بالنسبة لكثير منا من العلوم التي لم تطرق، بالنسبة لنا أتكلم عن الدارس، علم السيرة النبوية، ولو استعرض تفاصيل سيرة النبي صلى الله عليه وسلم لوجد أنه يجهل أشياء وأمور كثيرة من هدي وسيرة نبينا صلى الله عليه وسلم. لذلك نعتني بدراسة السيرة النبوية. من ميزة كتاب المؤلف رحمة الله تعالى عليه أن السيرة النبوية تصبح كأنها قد جمعت لك بين عينيك، يعني كأنك تنظر وتطلع على جميع مسائل السيرة النبوية باختصار وعلى شكل رؤوس أقلام إذا مريت على منظومة المؤلف. لذلك أهل العلم كانوا يعتنون بتأليف المختصرات، يعني عندما يؤلف مثلا بعض علماء الشافعية مختصرا في الفقه متن الغاية والتقريب، أبو شجاع الشافعي المعروف، ما المقصود من هذا المختصر؟ إن يجمع لك مسائل الفقه باختصار في كتيب صغير. عندما يؤلف بعض الحنابلة كتاب زاد المستقنع يجمع لك مسائل الفقه باختصار في كتيب صغير، فكأنك إذا درست هذا الكتيب اطلعت على جميع مسائل الفقه وجمعت بين عينيك، وهذا أمر مفيد جدا لطالب العلم. وأتمنى منكم بعد أن ندرس هذه الأرجوزة أن تستحضر في السنة الأولى من الهجرة ما الذي وقع، في الثانية، في الثالثة، في الرابعة، في الخامسة، وهكذا ستجد بأنك تعلمت ودرست واستفدت بإذن الله سبحانه وتعالى. فهذا من أعظم الفوائد لدراسة هذه المختصرات، وحبذا لو قام الواحد منا بحفظ هذه الأرجوزة وأنه حرص على تعليمها للآخرين، ففيها فوائد طيبة وفيها ملح لطيفة. أيها الأحبة الكرام، ألف أهل العلم من المعاصرين وحتى من المتقدمين وقبل المعاصرين يعني كتب كثيرة جدا في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. كل هذه الكتب تتبع مدارس ومناهج اعتنت بدراسة السيرة النبوية من منظور معين. تجد بعض أهل العلم من الأدباء مثلا يعتني عندما يدرس سيرة النبي صلى الله عليه وسلم بالجوانب الأدبية، يعني يذكر مثلا شعر الشعراء عند النبي عليه الصلاة والسلام وغيره. تجد بعض أهل الحديث يذكر المسائل والروايات الحديثية. تجد أهل اللغة يتتبع بعض كلمات اللغة العربية الواردة في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه مدارس تعتني بسيرة نبينا صلى الله عليه وسلم. وأود أن أنبه على مدرستين من المدارس العصرية تقريبا في دراسة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. أما المدرسة الأولى، المدرسة التي إن صح التعبير نقول عنها مدرسة حركية حزبية، هذه المدرسة تنظر إلى سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وتوظف ما جاء في هذه السيرة لخدمة حزبها أو منهجها أو حركاتها التي تخالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا جاء مثلا إلى مرحلة الدعوة السرية قال يستفاد من هذا جواز التنظيمات السرية ومدري إيش وغيره، فهذه مدرسة أيها الإخوة الأفاضل تتبع منهجا خاطئا في دراسة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، بل بعض الإسقاطات التي يقومون بها يظهر منها عدم تعظيم وتوقير كامل لنبينا صلى الله عليه وسلم. عندما تستغل بعض الأمور الموجودة في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم لأهواء معينة أو توجهات معينة، فهذا أمر لا بد على فاعله أن يراجع نفسه، نسأل الله العفو والعافية. الجانب الآخر، دراستنا للمدرسة الأخرى، دراستنا لسيرة النبي صلى الله عليه وسلم دراسة للسيرة المحمدية، يعني نحن ندرس سيرة نبينا صلى الله عليه وسلم، لا ندرس قصة محمد بن عبد الله. لابد أن نفرق بين أمرين. نحن عندما ننظر إلى نبينا صلى الله عليه وسلم ننظر إليه نظرة أنه سيد الثقلين، نبي أرسل من عند الله عز وجل، يجب على المسلم أن يؤمن به وأن يتبعه وأن يصدق بسنته. بعضهم عندما يتكلم عن السيرة النبوية يتكلم من منظور قومي، أو أنه يستعرض قصة رجل عظيم، وهذا ليس بمنهج سديد، بل المنهج السديد أنك تستعرض سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. ففرق عندما أقول لك هذه سيرة النبي عليه الصلاة والسلام عليك أن تأخذ بها وأن تتبع هديه، وفرق عندما أقول سأستعرض لك سيرة عظيم من العظماء. سيرة العظماء قد تكون من باب الملح والطرف، وكما يقال من باب الإحماض في العلم، يعني أن تذكر الطرائف وتذكر الأمور التي يعني تطرب الناس ويأنس لها الناس. هكذا لا نستعرض سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، بل نستعرض سيرته ونقتدي بهدي صلى الله عليه وسلم، ونعظم ونوقر نبينا عليه الصلاة والسلام. وبعض من كتب من بعض الأدباء وبعض المستشرقين في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم تكلم عن سيرة رجل عظيم، ومعلوم بأن العظماء عند الناس قد يخطئون، قد تقع منهم زلات، قد تقع منهم هفوات، قد تقع منهم أمور ما تكون محمودة في بعض الجوانب. وهذا الأمر إذا طبق على سنة النبي صلى الله عليه وسلم وسيرته ترتب عليه إشكالات كثيرة. فنتكلم عن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نؤمن به ونصدق بنبينا عليه الصلاة والسلام، ونعظمه ونوقره كما أمر الله عز وجل. ولله در الإمام الشافعي رحمة الله تعالى عليه عندما كان يقول: آمنت بالله وما جاء عن الله على مراد الله، وآمنت برسول الله وما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على مراد ربنا جل جلاله، أي على وفق شرع الله وأمر الله سبحانه وتعالى. وأنصح بالاستماع إلى محاضرة قيمة للشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ، التي هي بعنوان السيرة النبوية قراءة منهجية. السيرة النبوية قراءة منهجية، هذه محاضرة قيمة تكلم فيها الشيخ عن منهج التأليف في السيرة النبوية. اعتنوا بهذه المحاضرة فإن فيها فوائد طيبة، وتفتح لكم معلومات ويعني تقرب لكم معلومات كثيرة تتعلق بطريقة التأليف في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. عنوان المحاضرة: السيرة النبوية قراءة منهجية. السيرة النبوية قراءة منهجية. نشرع بارك الله فيكم في نظمنا. فقال المؤلف عليه رحمة الله تعالى، طبعا بين النسخة التي بين يدي وبين التي بين أيديكم اختلاف، والنسخة التي بين أيديكم أصوب، النسخة التي بين أيديكم أصوب. فإذا رأيتم شيئا من الاختلاف اعتمدوا ما هو موجود عندكم، فإن الذي عندكم أصوب وأصح بإذن الله عز وجل. قال المؤلف رحمة الله تعالى عليه: الحمد لله القديم الباري، ثم صلاته على المختار، وبعدها كسيرة الرسول منظومة موجزة الفصول. بدأ المؤلف كتابه بحمد الله سبحانه وتعالى، وأتمنى أيها الأحبة الكرام أن تستحضر هذه العبادة وتطبيقاتها في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وتتذكر حال نبينا عليه الصلاة والسلام من ناحية سعة العيش أو ضيق العيش، ثم تربط هذا الأمر بكثرة حمده لله عز وجل. ربط النبي صلى الله عليه وسلم الحصى على بطنه من شدة الجوع، ومع هذا كان يحمد الله بعد كل صلاة مكتوبة 33 مرة، ويحمده في أذكار الصباح، ويحمده في أذكار المساء، ويحمده في أذكار النوم، ويحمده في كل ركعة من ركعات الصلاة، ويحمد الله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. بل هو صلى الله عليه وسلم محمد وأحمد، وهو صاحب لواء الحمد يوم القيامة. وفي هذا درس لنا أيها الأحبة الكرام، لا نكن ممن دائما يشتكي ويتذمر ويتسخط ويتكلم بالكلام لماذا وصار ووقع وحدث. أظهر حمد الله عز وجل، فإن هذا هو حال نبينا صلى الله عليه وسلم. عند الطبراني بإسناد حسن، حسنه الشيخ الألباني في صحيح الترغيب والترهيب، عن سلمان الفارسي يقول النبي صلى الله عليه وسلم: قال رجل: الحمد لله كثيرا، فأعظمها الملك أن يكتبها، فراجع فيها ربه عز وجل، فقال الله عز وجل: اكتبها كما قال عبدي كثيرا. إذن هذه عبادة لا بد علينا أن نتوقف عندها، وأن نلهج دائما وأبدا بحمد الله. والله عز وجل أخبرنا وبشرنا: لئن شكرتم لأزيدنكم. قال هنا: الحمد لله القديم الباري، وليت المؤلف قال: القدير بالراء الباري، لأن القديم ليس من أسماء الله عز وجل. بل المؤلف نفسه رحمة الله تعالى عليه في كتابه شرح العقيدة الطحاوية ذكر بأن القديم ليس من أسماء الله عز وجل، فهذا الاسم لم يرد في كتاب الله ولم يرد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن لو قال قائل: أنا ما ذكرت هذا الأمر من باب ذكر اسم من أسماء الله، أنا أخبر عن الله عز وجل، فنقول: إخبارك عن الله باسم الله القديم يحتمل معنيين. إن كنت تقصد القديم بمعنى الأزلي، أو بمعنى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنت الأول فليس قبلك شيء، فهذا الإخبار صحيح ولا إشكال فيه. وإن كان الإنسان يقول القديم بمعنى الذي يبلى ويصبح قديما باليا ويأتي ما هو أحدث منه، فهذا معنى يتنزه عنه ربنا سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل: والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. كان جديدا ثم أصبح قديما، هكذا يعني يكون في النخل وغيره. فإذا هذا المعنى لا يصح إطلاقه على الله سبحانه وتعالى. وأما إذا قصد بمعنى أنه الأزلي الذي ليس قبله شيء، فهذا المعنى صحيح ولا إشكال في ذلك. قال: الحمد لله القدير الباري، ثم صلاته على المختار. قال هنا المؤلف: المختار، نبينا صلى الله عليه وسلم اختاره الله عز وجل من بين سائر الناس. جاء عند الإمام مسلم من حديث واثلة ابن الأسقع، الأسقع بالسين ليس بالصاد، بالسين، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى قريشا من كنانة، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم. إذن نبينا صلى الله عليه وسلم مصطفى، مختار بأبيه وأمي، عليه أتم الصلاة والتسليم. وعند البخاري في حديث هرقل مع أبي سفيان، هرقل يسأل أبا سفيان عن نسب النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أبو سفيان: هو فينا ذو نسب، صاحب نسب، نسب النبي صلى الله عليه وسلم عريق وكبير صلى الله عليه وسلم. فقال هرقل لأبي سفيان: فذكرت أنه فيكم ذو نسب، فكذلك الرسل تبعث في نسب قومها، فكذلك الرسل تبعث في نسب قومها. والكفار لم يتمكنوا من انتقاص النبي صلى الله عليه وسلم في موضوع النسب، فهو صلى الله عليه وسلم يعني من سادة أهل مكة، من سادة أهل مكة. ثم قال: وبعد هاك سيرة الرسول منظومة موجزة الفصول. أي سأذكر لك أمورا موجزة في سيرة النبي النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا هو المناسب لطالب العلم المبتدئ أن يدرس سيرة النبي صلى الله عليه وسلم بإيجاز واختصار، ثم بعد ذلك يتزود ويستزيد ويضم الشيء إلى الشيء والفائدة إلى مثلها والنظير إلى مثله، فتكون عنده بإذن الله عز وجل مادة علمية قوية في ذكر سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال: مولده في عاشر الفضيل ربيع الأول عام الفيل. سنأخذ بارك الله فيكم البيت هذا من عجزه، يعني الشق الثاني. بيوت الشعر تقسم إلى قسمين: البيت نفسه، الصدر الشق الأول، العجز ماذا؟ الشق الثاني. قال هنا: ربيع الأول عام الفيل. طبعا من عادة العرب أنهم يؤرخون على حسب الحوادث، وهذا كم متبع موجود إلى فترة قريبة. يقولون هذه السنة مثلا التي سنة الجراد، هذه السنة سنة الجوع، هذه السنة سنة الغرق، هذه السنة سنة الحريق، وهكذا. وهذا أمر كم متبع إلى فترة قريبة، فالعرب كانوا يؤرخون بالحوادث وأرخوا لسنة معينة فقالوا عام الفيل. وعام الفيل القصة المعروفة أن أبرهة أراد أن يأتي إلى الكعبة المشرفة كي يهدمها، وحمل معه الفيلة، فأرسل الله عز وجل عليهم الطير الأبابيل ورجعوا خائبين صاغرين، بل هلك جمع كبير جدا منهم. قال هنا: ربيع الأول عام الفيل. جاء عن عبد الله بن عباس موقوفا عليه: ولد النبي صلى الله عليه وسلم عام الفيل. ولد النبي صلى الله عليه وسلم عام الفيل. قال خليفة ابن خياط، عنده كتاب، هذا من المتقدمين، عنده كتاب اسمه الطبقات، قال: والمجتمع عليه عام الفيل، أي هذا بإجماع أهل العلم بالسيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم ولد في عام الفيل. وقال ابن كثير في البداية والنهاية نقلا عن رجل يقال له إبراهيم المنذر الحزامي، قال: وهو الذي لا يشك فيه أحد من علمائنا، وهو الذي لا يشك فيه أحد من علمائنا. إذا ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم في عام الفيل هذا بالإجماع، هذا بالإجماع. قال هنا: ربيع الأول. قال هنا: ربيع الأول. ربيع الأول قال ابن كثير رحمة الله تعالى عليه: والجمهور على أن ذلك كان في ربيع الأول، والجمهور على أن ذلك كان في ربيع الأول. طيب ربيع الأول هذا متى وقع؟ هل وقع قبل حادثة الفيل، بعد حادثة الفيل، مع حادثة الفيل؟ قال بعضهم، قال ابن كثير: قيل بعده بشهر، وقيل بعده بأربعين يوما، وقيل بخمسين، وهو أشهر. إذن ولد النبي صلى الله عليه وسلم عام الفيل في ربيع الأول بعد حادثة الفيل على قول كثير من أهل العلم بخمسين يوما، بخمسين يوما. وذكر ابن كثير الجمهور على أن ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم كان في شهر ربيع الأول، في شهر ربيع الأول. قال هنا: مولده في عاشر الفضيل. ثم قال: ربيع الأول عام الفيل، لكنما المشهور ثاني عشره في يوم الاثنين طلوع فجره. اختلف أهل العلم هل ولد النبي صلى الله عليه وسلم في الثاني عشر من ربيع الأول، أو في الثامن من ربيع الأول، أو في العاشر من ربيع الأول. بين أهل العلم خلاف. قال ابن كثير عن الثاني عشر من ربيع الأول: هذا هو المشهور عند الجمهور، هذا هو المشهور عند الجمهور. اختلاف أهل العلم في تحديد تاريخ ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم، الثامن أو العاشر أو الثاني عشر، يبين أن هذه المسألة لا يترتب عليها كبير فائدة، هذه المسألة لا يترتب عليها كبير فائدة. وإلا لو كانت من أسس الدين مثلا لحفظ لنا في دين الله عز وجل في أي يوم على وجه التحديد والدقة ولد نبينا صلى الله عليه وسلم. قال هنا: في يوم الاثنين. في يوم الاثنين هذا بإجماع أهل العلم، حكاه ابن كثير إجماعا، وثبت هذا أيضا بارك الله فيكم في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم ولد في يوم الاثنين، وسيأتي معنا بعض الأمور الأخرى المتعلقة بيوم الاثنين. قال طلوع فجره، ذكر الحافظ الذهبي في تاريخ الإسلام عن سعيد بن المسيب قال ولد النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة الاثنين من ربيع الأول عند ابهرار النهار، عند طلوع الفجر، عند طلوع الفجر. ذكر هذا الحافظ الذهبي عن سعيد بن المسيب. قال ووافق 20 من نيسان، نيسان الشهر الرابع المعروف بأنه إبريل، الشهر الرابع المعروف بأنه الشهر اللي يسمى بتاريخ الإفرنجي أنه شهر إبريل، وقبله حين أبيه حانا، حين بفتح الحاء، حين أبيه حانا أي مات والد النبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم في بطن أمه. هذا هو المشهور عند أهل السير، وبعضهم قال بأن والد النبي صلى الله عليه وسلم مات بعد ميلاد النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن الصواب هو الأول. يعني في هذه المسألة قولين، المشهور عند أهل العلم أن والد النبي عليه الصلاة والسلام مات وهو في بطن أمه، القول الثاني أنه مات بعد ميلاد النبي عليه الصلاة والسلام. ذكر أهل السير أن عمر والد النبي صلى الله عليه وسلم لما مات 25 سنة، أن عمر والد النبي صلى الله عليه وسلم لما مات 25 سنة. ثم قال المؤلف رحمة الله تعالى عليه وبعد عامين غدا فطيمة جاءت به مرضعه سليمة حليمة لأمه وعادت به لأهلها كما أرادت. من عادة العرب أنهم يطلبون من يرضع أولادهم، يطلبون من يرضع أولادهم، وكانوا يبعثون بأبنائهم إلى البادية حتى يكونوا نجباء وعندهم فصاحة وبلاغة وعندهم قوة وتحمل وقدرة على الاعتماد على النفس. والنبي صلى الله عليه وسلم بعد ميلاده أرضعته عدة نساء، من هؤلاء النساء التي أرضعت النبي صلى الله عليه وسلم ثويبة مولاة أبي لهب، من النساء التي أرضعت النبي صلى الله عليه وسلم ثويبة مولاة أبي لهب. ثويبة هذه أرضعت النبي صلى الله عليه وسلم، وأرضعت حمزة بن عبد المطلب، وأرضعت أيضا أرضعت أبا سلمة، أرضعت أبا سلمة زوج أم سلمة، فأبو سلمة أخو النبي صلى الله عليه وسلم من الرضاعة، وأرضعت أيضا بارك الله فيكم حمزة بن عبد المطلب، وأرضعت أيضا نبينا صلى الله عليه وسلم. عند البخاري ومسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم أرضعتني وأبا سلمة ثويبة، أرضعتني وأبا سلمة ثويبة. وذهب جماعة من أهل العلم أنها لم تمت على الإسلام، أنها ما ماتت على الإسلام، ماتت على دين أهل الجاهلية. ذكر هذا أبو نعيم الأصبهاني، وهي التي أرضعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل حليمة السعدية، أرضعت النبي عليه الصلاة والسلام قبل حليمة السعدية. طيب، ثم التي أرضعت النبي صلى الله عليه وسلم بعد ثويبة حليمة السعدية، واسمها حليمة بنت أبي ذؤيب، أبو ذؤيب هذا اسمه عبد الله، حليمة بنت أبي ذؤيب، أبو ذؤيب هذا اسمه عبد الله السعدية. وهنا مسألة أيها الأخوة الكرام، حتى نعرف أننا نجهل أشياء من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. لو سألتكم سؤال، أم النبي صلى الله عليه وسلم من الرضاعة من؟ حليمة السعدية وثويبة طبعا يعني، لكن والد النبي صلى الله عليه وسلم من الرضاعة من؟ هذا سؤال مهم، واضح السؤال؟ من يعرف؟ بعض الأخوة حضروا دورة ماضية لا تذكرون، تفضل. بن لا بن بن أب ابن من؟ أما الحارث هكذا ما يصلح، أنت تذكر نسب. نعم، الحارث بن عبد العزى، الحارث ابن عبد العزى. بالمناسبة حليمة ذكرها الحافظ بن حجر من الصحابة، والحارث ابن عبد العزى أيضا ذكره الحافظ بن حجر من الصحابة، ذكرهم الحافظ بن حجر من الصحابة. عند أبي داود قال الراوي أن امرأة أقبلت حتى دنت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فبسط لها رداءه فجلست عليه. فقلت أبو الطفيل الراوي يقول قلت فمن هي؟ قيل هذه أمه التي أرضعته. فانظر كيف كان نبينا صلى الله عليه وسلم يبرها ويحسن إليها. فالمقصود بارك الله فيكم أن نتعلم سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. وطبعا ممن اعتنى بالنبي صلى الله عليه وسلم حاضنته أم أيمن، حاضنته أم أيمن يعني حاضنته مربيته التي ربته واهتمت به. أحد يعرف اسم أم أيمن؟ واحد قال أم أيمن، لا هذا ليس اسم، الاسم ما يصدر بأم وأب. ها، حاضنته أم أيمن، ما اسمها؟ اسم أم أيمن؟ لا أشير. طيب زوجة من؟ خلاص نص المعلومة الآن. أم أيمن اسمها بركة بنت ثعلبة، اسمها بركة بنت ثعلبة. تزوجها من؟ حب النبي صلى الله عليه وسلم زيد بن حارثة، فولدت له أسامة بن زيد رضي الله عنهم أجمعين، رضي الله عنهم أجمعين. هذا أيها الأخوة الكرام يؤكد لنا ضرورة العناية بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم، ضرورة أن نعتني بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم. قال هنا المؤلف: وبعد عامين غدا فطيمة جاءت به مرضعه سليمة لأم حليمة لأمه وعادت به لأهلها كما أرادت. المؤلف يذكر بأن حليمة السعدية أخذت النبي صلى الله عليه وسلم مرتين، المرة الأولى أرضعته إلى وقت الفطام ثم أرجعته إلى أمه ثم أخذته مرة أخرى واعتنت به أيضا. واضح بارك الله فيكم. المؤلف يذكر هذا بأن حليمة السعدية أخذت النبي صلى الله عليه وسلم مرتين، مرة أرضعته إلى وقت الفطام ثم قال جاءت به مرضعه سليمة، أرجعته إلى أمه سليمة، قال وعادت به لأهلها كما أرادت، ثم رجعت بالنبي صلى الله عليه وسلم مرة أخرى. جاء في بعض الروايات أن حليمة السعدية لما أخذت النبي صلى الله عليه وسلم في المرة الأولى شاهدت بعض الأمور الغريبة وبعض التياسير من ربنا سبحانه وتعالى، فرغبت في أن يبقى عندها هذا الصغير وهي لا تعرف من سيكون في المستقبل. فلما أرجعته إلى أمه بعد الفطام قالت لأمه إنا نخشى عليه وباء مكة، نخشى أن يصيبه شيء من الحمى أو غيره الموجودة في مكة، فأرجعيه معنا. فرجعت حليمة بالنبي صلى الله عليه وسلم مرة أخرى كما أرادت. ثم قال المؤلف: فبعد شهرين شقاق بطنه، وقيل بعد أربع من سنه. وقع عند النبي صلى الله عليه وسلم، وقع للنبي صلى الله عليه وسلم بعض الحوادث العجيبة. هذه الحوادث العجيبة تصنف أيها الإخوة الكرام في الإرهاصات التي كانت قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، مقدمات أمور غريبة وقعت للنبي صلى الله عليه وسلم، من ضمنها شق صدر النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا قد وقع لنبينا عليه الصلاة والسلام في الروايات الصحيحة مرتين، المرة الأولى عندما كان صغيرا، والمرة الأخرى في حادثة الإسراء والمعراج. المرة الأولى جاء عند الإمام مسلم من حديث أنس قال أتاه جبريل وهو يلعب مع الغلمان فأخذه فصرعه فشق قلبه فاستخرج القلب فاستخرج منه علقة فقال هذا حظ الشيطان منك، ثم غسله في طست من ذهب بماء زمزم ثم لأمه ثم أعاده لمكانه. وجاء الغلمان يسعون لأمه يعني ضئره، الضئر المرضعة يعني حليمة، فقالوا إن محمدا قد قتل، فاستقبلوه وهو منتقع اللون أي متغير اللون. هذه المرة ثبتت في صحيح مسلم من حديث أنس. المرة الأخرى عند البخاري ومسلم في قصة الإسراء والمعراج قال النبي صلى الله عليه وسلم: فنزل جبريل ففرج صدري ثم غسله بماء زمزم ثم جاء بطست من ذهب ممتلئ حكمة وإيمانا فأفرغه في صدري ثم أطبقه. بعض أهل العلم يذكر بأن الحادثة الأولى لما كان النبي صلى الله عليه وسلم صغيرا وقعت لما كان عمره سنتين، وبعضهم يذكر بأنه وقع هذا الأمر له لما كان عمره 4 سنوات. جاء عند ابن إسحاق بإسناد صحيح الشيخ الألباني رحمة الله تعالى عليه قال النبي صلى الله عليه وسلم: فبينما أنا مع أخ لي خلف بيوتنا نرعى بهما لنا إذ أتاني، يعني وقع حادثة شق الصدر لما كان النبي صلى الله عليه وسلم صغيرا يرعى الغنم مع أخ له من الرضاعة. والغالب أن هذا العمر ما يكون سنتين، يكون أكثر من سنتين، الغالب على هذا الشيء والله تعالى أعلم. ذكر بعضهم أن شق صدر النبي صلى الله عليه وسلم وقع أيضا في السنة 10 من الهجرة، وذكر بعضهم أن شق صدر النبي صلى الله عليه وسلم وقع أيضا في على رأس 40 لما بعث نبينا صلى الله عليه وسلم. إذن التي يذكرها أهل السيرة 4 مرات، مرة واحدة ثبتت عند الإمام مسلم لما كان صغيرا يعني في عمر 4 سنوات أو سنتين، والمرة الثانية لما كان عمره 10 سنوات، والمرة الثالثة عند البخاري ومسلم في حديث الإسراء والمعراج، ومرة قالوا لما بعث نبينا صلى الله عليه وسلم. الحافظ الذهبي، والذهبي كلامه من ذهب ومحقق ومدقق، ما ذكر إلا مرتين، ما ذكر شق صدر النبي صلى الله عليه وسلم إلا مرتين. بعض العقلانيين ممن كتبوا في الدين وفي الإسلام بمنظور عقلي بحت قال هذا الأمر لا يمكن أن يستخرج قلب الإنسان ويعيش الإنسان، فنقول ربنا على كل شيء قدير. ولو أخضعنا نصوص الشرع والدين للمسائل العقلية فإننا سنهدم شيئا كبيرا من سنة ودين الله سبحانه وتعالى، وهذا أمر لا يمكن أن يكون مقبولا. فالإنسان إذا نظر إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم وإلى سيرته يقول نشهد أن الله على كل شيء قدير، فرب لا يعجزه شيء سبحانه وتعالى، ربنا لا يعجزه شيء، فهو القدير على كل شيء. قال هنا المؤلف رحمة الله تعالى عليه: وبعد 6 مع شهر جاء وفاة أمه على الأبواء. النبي صلى الله عليه وسلم نسبه محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم ابن عبد مناف ابن قصي ابن كلاب إلى آخر النسب. نبينا صلى الله عليه وسلم يلتقي نسبه بأمه في كلاب ابن مرة، في كلاب ابن مرة، فأمه أيضا من قريش من بني زهرة من قريش، ويلتقي نسب النبي صلى الله عليه وسلم ونسب أمه في كلاب ابن مرة. قال: وبعد 6 شهر جاء وفاة أمه على الأبواء، يعني لما كان عمر النبي صلى الله عليه وسلم 6 سنوات وشهر ماتت أمه في منطقة يقال لها الأبواء. الأبواء الآن من مشى من مكة من المدينة إلى مكة سيجد في الطريق منطقة يقال لها رابغ، بينها وبين رابغ 43 كيلومتر، بينها وبين رابغ 43 كيلومتر. الأسئلة في آخر الدرس بإذن الله عز وجل. بينها وبين رابغ 43 كيلومتر، فماتت أمه وعمر النبي صلى الله عليه وسلم 6 سنوات مع شهر، 6 سنوات مع شهر. ثم قال المؤلف عليه رحمة الله تعالى: وجده للأبي عبد المطلب بعد 8 مات من غير كذب، يعني بعد وفاة أم النبي صلى الله عليه وسلم من الذي تولى أمره؟ جده عبد المطلب. وهنا أذكر بعض الفوائد المتعلقة بنسب النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا مرة أخرى أعيد وأريدكم أن تحفظوا هذا الأمر، ففيه فائدة، وكان يعني بعض الأئمة يحرصون على أن طالب العلم على أقل تقدير يعرف الاسم الرباعي أو الثلاثي أو حتى أكثر من ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، هو محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف ابن قصي ابن كلاب، محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف ابن قصي ابن كلاب ابن مرة، ابن كلاب ابن مرة، محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب. عبد المطلب ليس اسمه عبد المطلب، هذا وصف ولقب له. من والد عبد المطلب؟ والد عبد المطلب هاشم، محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم. هاشم ابن عبد مناف تزوج امرأة يقال لها سلمى بنت عمرو من أهل المدينة، سابقا قبل الإسلام تعرف بيثرب، فولدت له ولدا سماه شيبة، سماه شيبة، وترك في المدينة. لما مات هاشم جاء عم الولد واسمه المطلب، جاء من مكة إلى المدينة كي يأخذ هذا الصبي الصغير معه. فلما جاء به إلى مكة والناس ما تعرف من هذا الصغير، قالوا هذا عبد المطلب، فقال هذا ابن أخي، فسمي بعبد المطلب واسمه شيبة، ويقال له أيضا شيبة الحمد لشدة جوده وكرمه. إذا محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب، عبد المطلب هذا ما اسمه؟ شيبة الحمد لشدة جوده وكرمه. محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم. هاشم هذا أيها الأخوة الكرام أيضا هذا لقب ووصف له، واسمه عمرو، واسمه عمرو. لماذا لقب بهاشم؟ لأنه كان شديد الكرم وكان يهشم الثريد للحجاج، يعني يطعم الحجاج اللحم مع الخبز في الموسم لشدة كرمه، لشدة كرمه. ابن هاشم ابن عبد مناف، عبد مناف أيضا ليس اسمه عبد مناف، وإنما اسمه المغيرة، وسمي المغيرة. يعني لماذا يقال له المغيرة؟ هي الأصل المغير، وأضيفت التاء للمبالغة، يقولون المغيرة يعني كان يغير على الأعداء، يسمى من باب يعني التفاؤل بهذا الاسم، ويعني يرجون أن يكون اسمه ينطبق على فعله. المغيرة هذا عبد مناف كان يلقب، أحد يعرف بماذا يلقب؟ يا جماعة هذا جد النبي صلى الله عليه وسلم الأعلى يلقب بماذا؟ لقب غريب يعني، قمر البطحاء. كان يلقب بقمر البطحاء، قيل لسماحته وجماله، كان يلقب بقمر البطحاء لسماحته وجماله. قال وجده للأبي عبد المطلب بعد ثمان مات من غير كذب. يذكر أهل السير بأن جد النبي صلى الله عليه وسلم أوصى ابنه أبا طالب بأن يعتني بالنبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال المؤلف ثم أبو طالب العم كفل خدمته ثم إلى الشام رحل. بعد وفاة والد النبي صلى الله عليه وسلم اهتمت به أمه، بعد وفاة أم النبي عليه الصلاة والسلام اهتم به جده، بعد وفاة جده اهتم به عمه أبو طالب. وأبو طالب اسمه اسم أبي طالب عبد مناف، اسم أبي طالب عبد مناف. وأبو طالب شقيق عبد الله، شقيق عبد الله والد النبي صلى الله عليه وسلم. وعندهم شقيق آخر اسمه الزبير ابن عبد المطلب، والزبير هذا والد الصحابية من؟ ضباعة بنت الزبير، ضباعة بنت الزبير. ضباعة هذه صاحبة حديث الاشتراط التي أرادت أن تحج مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت شاكية مريضة، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم حجي واشتريطي، قال لها النبي صلى الله عليه وسلم حجي واشتريطي. فهؤلاء أشقاء، يعني أمهم واحدة وأبوهم واحد. من أمهم؟ أمهم فاطمة بنت عمرو المخزومية، فاطمة بنت عمرو المخزومية. بالمناسبة أعمام النبي صلى الله عليه وسلم الذين أدركوا الإسلام ولهم ذكر في الإسلام أربعة، أبو طالب واسمه عبد مناف، وأبو لهب واسمه عبد العزة، وقيل له أبو لهب قالوا لحمرة في وجهه، قيل له أبو لهب لحمرة في وجهه. لذلك في القرآن سماه في القرآن قال الله عز وجل تبت يد أبي لهب وتب. لماذا لم يذكر باسمه؟ لأن اسمه معبد لغير الله عز وجل. وسبحان الله، الأول اسمه معبد لغير الله، والثاني اسمه معبد لغير الله، فما مات على الإسلام. والعم الثاني حمزة، والعم الثالث حمزة، والعم الرابع العباس، وهما من الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين، رضي الله عن جميع الصحابة أجمعين. ونبه أيضا على فائدة أخوان الكرام، سبحان الله العظيم، قد ينشأ الطفل يتيما وينتقل من بيت إلى بيت، أو من كفيل إلى كفيل، أو من وصي إلى وصي، ولكن الحافظ هو الله سبحانه وتعالى. الحافظ بن حجر أيضا نشأ يتيما فأوصى به والده إلى بعض الأوصياء، وحسب أذكر مات أيضا هذا الوصي وانتقل إلى شخص آخر، ثم حفظه الله عز وجل وأصبح إمام الدنيا في زمانه، خاصة في علم الحديث. فنبينا صلى الله عليه وسلم حفظه الله عز وجل وسلمه وكتب له هذا الشرف العظيم. فلذلك الإنسان دائما وأبدا يوقن أن الحافظ هو الله سبحانه وتعالى، وإذا أراد الله أمرا هيأ أسبابه. لذلك إخوان الكرام، من الخطأ الكبير أن نطلب الحفظ فقط بمسائل الدنيا، أن ننظر إلى الأسباب المادية ونغفل عن الأسباب الأخروية. فالمسلم دائما يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، مهما بذلت من سبب إذا لم يكن هناك عون من الله وحفظ من الله عز وجل فهذه الأسباب لا تغني عني ولا عنك أي شيء. فلذلك نقول دائما وأبدا لا حول ولا قوة إلا بالله. وأذكر لما كنت في المرحلة الثانوية كان في موجه للغة العربية، وقد ذهب هو وزوجته رحمة الله تعالى عليهم أجمعين إلى الحج، فلما رجع من الحج وقع لهما حادث السيارة وماتا رحمة الله تعالى عليهما، وترك طبعا أبناء أيتام. فقال أحد الطلاب للأستاذ يا أستاذ من يرعى هؤلاء الأولاد؟ فوالله أعجبني جواب هذا الأستاذ، قال يحفظهم الله عز وجل. فلذلك بعض الناس يصاب بوسواس وقلق وغيرة وخوف وخشية من مسائل الرزق أو أمور المستقبل، وهذا بارك الله فيكم أمر لا يصح. فالإنسان يعتمد ويتوكل على الله عز وجل، الذي رزقك في يوم أمس سيرزقك اليوم ويرزقك غدا بإذن الله عز وجل، ولكن اعتمد على الله واترك العجز والتواني والكسل وستجد الخير العظيم. ثم قال ثم إلى الشام رحل، وذاك بعد عامه الثاني عشر، وكان من أمر بحيرة ما اشتهر. بحيرة راهب موجود في بلاد الشام. أبو طالب لما كان يرعى النبي عليه الصلاة والسلام خرج معه نبينا صلى الله عليه وسلم في رحلة تجارية، وكان قريش معروفة بالتجارة، في رحلة تجارية إلى بلاد الشام. فحسب الخبر الذي جاء وجاء فيه ذكر بحيرة أن هذا بحيرة الراهب كان معتزلا في صومعته ما ينزل للناس، فلما رآهم قد أقبلوا ومعهم هذا الطفل الصغير لاحظ بعض الأمور، أن الأشجار تظل أن الأشجار تقترب من النبي عليه الصلاة والسلام، وأن الغمام يظله صلى الله عليه وسلم، فذهب إليه واستفسر عن خبرهم مع أنه ما كان يأتي إليهم في المرات الماضية، ثم أخبر أبا طالب بأن هذا نبي سيبعث بإذن الله عز وجل، وأوصاه بأن يرجعه فورا إلى مكة، لأن الروم لو ظفروا به سيقتلونه، فأرجعه أبو طالب إلى مكة. بعض أهل العلم تكلم في هذه الرواية وأعلها، وبعض أهل العلم صححها وقوى، ويظهر والله أعلم أن الرواية محتملة، يعني المعنى ما فيه شيء منكر من ناحية المعنى الإجمالي. قالوا هذا لما كان عمر النبي صلى الله عليه وسلم 12 سنة. ثم قال وسار نحو الشام أشرف الورى في عام 25 ذكرى. هذه رحلة ثانية للنبي صلى الله عليه وسلم إلى بلاد الشام، خرج متجرا إلى بلاد الشام بمال السيدة خديجة رضي الله عنها وأرضاها، وكان مع النبي صلى الله عليه وسلم غلام خديجة واسمه ميسرة، اسمه ميسرة. كان عمر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الوقت 25 سنة. لما ذهبوا إلى بلاد الشام للتجارة رجع نبينا صلى الله عليه وسلم بربح وفير، وكان معروف بالأمين صلى الله عليه وسلم، فرجعوا من هذه التجارة بربح وفير، فسرت خديجة رضي الله عنها لها لذلك. وخديجة هي خديجة بنت خويلد، تلتقي مع النبي صلى الله عليه وسلم في قصي بن كلاب، ذكرنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة، هي تلتقي مع النبي صلى الله عليه وسلم في قصي بن كلاب. لم يتزوج نبينا صلى الله عليه وسلم من ذرية قصي بن كلاب إلا ثنتين، خديجة رضي الله عنها وأم حبيبة رملة بنت أبي سفيان. لم يتزوج نبينا صلى الله عليه وسلم من ذرية قصي بن كلاب إلا ثنتين، خديجة بنت خويلد رضي الله عنها وأيضا أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان. ورملة أقرب إلى النبي صلى الله عليه وسلم من خديجة، ورملة أقرب إلى النبي صلى الله عليه وسلم نسبا من خديجة. قال لأمنا خديجة متجرة وعاد فيها رابحا مستبشرا، فكان فيه عقده عليها وبعده إفضاؤه إليها. تزوج النبي صلى الله عليه وسلم خديجة وعمره 25 سنة. كم كان عمر خديجة لما تزوجها نبينا صلى الله عليه وسلم؟ اختلف أهل السيرة في ذلك، قال بعضهم عمرها 40، وقال بعضهم عمرها 28 سنة. وقفت على بعض المشايخ الكرام الأفاضل يخطئ من يقول بأن عمر خديجة لما تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم كان 28، كان يخطئ من يقول بأن عمر خديجة لما تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم 40، ويظهر لي والله أعلم أن هذا القول ليس ببعيد عن الصواب، يعني أن عمر خديجة كان 40، هذا القول ليس ببعيد عن الصواب. الدليل على هذا جاء عند البخاري ومسلم من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر خديجة، فقالت عائشة رضي الله عنها: وما تذكر من عجوز من عجائز قريش حمراء الشدقين هلكت في الدهر فأبدلك الله خيرا منها. الشاهد هنا حمراء الشدقين، والغالب أن المرأة إذا وصلت على عمر 60-65 قد تسقط أضراسها، وأما إذا كانت دون ذلك فلا يكون هذا الأمر واقعا، وهذا يوحي ويشير أن عمرها لما ماتت تقريبا 65 سنة، لما ماتت خديجة رضي الله عنها وأرضاها، وهذا يبين أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهي كبيرة. بعضهم يقول كيف يتزوجها وعلى عمر 40 وتنجب كل أبنائه إلا إبراهيم؟ هذا الأمر ممكن جدا ونشاهده على أرض الواقع، بعض الأخوات تتزوج على عمر 40 ولا إشكال أبدا وتنجب الذرية الكثيرة. على العموم هذه مسألة لا تقدم ولا يترتب عليها كبير شيء من مسائل العلم، لا يترتب عليها كبير شيء من مسائل العلم. وطبعا نبينا صلى الله عليه وسلم بشر خديجة ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب. قال أهل العلم جزاء وفاقا، الجزاء من جنس العمل، لما أكرمت النبي صلى الله عليه وسلم وأدخلت السعادة والحبور والهدوء إلى قلبه أكرمها الله عز وجل ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب، قصب اللؤلؤ لا صخب فيه ولا نصب، وهي التي واست النبي صلى الله عليه وسلم ووقفت معه وقالت له تلك الكلمة العظيمة: كلا والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتغيث الملهوف وتعين على نوائب الحق، وما أطيب وما أجمل أن يجد الرجل من زوجته هذا التشجيع وهذا التثبيت على أمور ومسائل الخير. وللأسف الشديد لما لاحظ الزوج حقه وأهمل حق الزوجة وقع الخلل في مسائل البيوت، ولما لاحظت المرأة حقها وأهملت حق زوجها وقع الخلل في أمور البيوت. لو حدثت الرجال عن حقوق النساء يقاطعك بعض الرجال مباشرة: ذكر النساء بحقوقنا عليهن. ولو تكلمت مع النساء بمراعاة حق الرجل تكلمنا وقلنا ذكر الرجال بحق المرأة على زوجها، وهذا التصرف ليس بسديد لا من الرجال ولا من النساء. واجبك أن تبرئ ذمتك عند الله وأن تتقرب إلى الله عز وجل بحسن الخلق وإكرام الأهل، لأن هذه سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. وأما أن الرجل يطالب زوجته بأن تكرمه وهو مقصر مفرط، والمرأة تطالب زوجها أن يكرمها وهي مقصرة مفرطة، فعلينا أن نراجع أنفسنا. ولو أن كل واحد منا بدأ بنفسه وحاسب نفسه وراجع نفسه لانصلحت كثير من مسائل البيوت. النبي صلى الله عليه وسلم جاءت إليه امرأة عجوز كبيرة لما كان في المدينة، فسألها: من أنت؟ قالت: أنا جثام المزنية. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: لا، بل أنت حسان المزنية. فقال لها: كيف أنتم؟ كيف كنتم؟ كيف حالكم بعدنا؟ قالت عائشة: يا رسول الله، ومن هذه العجوز التي تقبل عليها هذا الإقبال؟ قال: يا عائشة، إنها كانت تأتينا زمن خديجة، وإن حسن العهد من الإيمان، يعني الوفاء وعدم نكران الجميل، هذا من يعني تعظيم الله سبحانه وتعالى، وهذا من أخلاق أهل الإيمان. بعض الرجال وللأسف الشديد لا يذكر لزوجته معروفا قط، مع أني أستغرب أقول كيف هي تصبر عليه، لأنه حقيقة صعب الطبع، والصبر عليه يحتاج إلى جهد عظيم. وبعض النساء لا تشكر لزوجها البتة ولا تذكر له معروفا، وللأسف الشديد الكل يلاحظ حق نفسه ولا يريد أن يغير من نفسه البتة، وبهذا دب الخلل في كثير من البيوت. نسأل الله اللطف والعفو والعافية. ومن زار أو كان له عناية أو كان له اطلاع على ما يجري في أروقة المحاكم من خلافات بين الزوج وزوجته، لو وجد بأن في منزله شيئا من الخلل لعله أن يسجد لله شكرا على العافية إذا قارن حاله بحال الآخرين. وليت أننا نقتدي بأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم في بيوتنا وفي أسرنا، والله المستعان. ثم قال المؤلف رحمة الله تعالى عليه: وولده منها خلا إبراهيم، فالأول القاسم حاز التكريم. ولده ولد جمع ولد، ولد جمع ولد، كأنك تقول أسد جمع أسد، أسد جمع أسد. والولد يطلق على الذكر والأنثى، الولد لا يطلق فقط على الذكر، لا، بل يطلق على الذكر والأنثى. قال الله عز وجل: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. أولاد النبي صلى الله عليه وسلم كلهم من خديجة رضي الله عنها وأرضاها، إلا إبراهيم. إبراهيم ممن؟ من أمه؟ مارية القبطية، جارية النبي صلى الله عليه وسلم. سيأتي ذكر مارية بإذن الله عز وجل. فالأول القاسم حاز التكريم، أول أمناء النبي صلى الله عليه وسلم القاسم، وبه يكنى فيقال أبو القاسم، يقال للنبي صلى الله عليه وسلم أبو القاسم. ثم قال: وزينب رقية وفاطمة وأم كلثوم لهن خاتمة. ابن عبد البر قال كلمة جميلة تختصر لك أمور كثيرة جدا، قال: والاختلاف في الصغرى من بنات النبي صلى الله عليه وسلم كثير. يعني من أصغرهن؟ هل الأصغر زينب أم الأصغر هل الأصغر أم كلثوم أم الأصغر فاطمة؟ هذا اختلاف كثير، اختلف أهل العلم بالسيرة، هل الصغرى فاطمة أم أم كلثوم؟ قال: والاختلاف في الصغرى من بنات النبي صلى الله عليه وسلم كثير، والاختلاف في أكبرهن شذوذ، والصحيح أن أكبرهن زينب. إذن أكبر بنات النبي صلى الله عليه وسلم من؟ زينب. الصغرى فيها خلاف، هل هي فاطمة أم أم كلثوم، والتي بينهن من؟ رقية رضي الله تعالى عنهن أجمعين، رضي الله تعالى عنهن أجمعين. القاسم أول أولاد النبي صلى الله عليه وسلم موتا، أول أولاد النبي صلى الله عليه وسلم موتا، مات بمكة، مات بمكة. قال وسيأتي معنا تفاصيل أكثر عن بنات النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأبيات القادمة. قال: وزينب رقية وفاطمة وأم كلثوم لهن خاتمة، طبعا أم كلثوم ليس لأن عندها ولد يقال له كلثوم، لا ليس هكذا بارك الله فيكم، هذا وصف للنساء، هذا وصف للنساء، واسم كان موجود عندهم قديمة، اسم كان موجود عندهم قديمة. قال هنا والطاهر الطيب عبد الله، وقيل كل اسم لفرد زاهي، يعني من أبناء النبي صلى الله عليه وسلم الذكور أيضا عبد الله. على هذا كم سيكون أولاد النبي صلى الله عليه وسلم الذكور؟ ثلاثة، القاسم وإبراهيم وعبد الله، القاسم وإبراهيم وعبد الله. أيضا عبد الله توفي قديما من أولاد النبي صلى الله عليه وسلم، لكن عندنا مسألة، هل من أولاد النبي صلى الله عليه وسلم أيضا الطاهر والطيب؟ فيكون أولاد النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله، فيكون أولاد النبي صلى الله عليه وسلم القاسم عبد الله إبراهيم القاسم الطيب الطاهر، يعني يكون خمس ذكور. هل هؤلاء خمسة أم هم ثلاثة والطيب والطاهر لقبان لعبد الله؟ قال ابن القيم رحمة الله تعالى عليه في زاد المعاد والصحيح أنهما لقبان له. إذن أولاد النبي صلى الله عليه وسلم الذكور ثلاثة، القاسم عبد الله ويلقب بالطاهر والطيب، وأيضا من إبراهيم، هؤلاء أولاد النبي صلى الله عليه وسلم الذكور. وبنات النبي صلى الله عليه وسلم من الإناث كم؟ أربعة. إذن المجموع كم؟ سبعة من أبناء، سبعة هم أولاد النبي صلى الله عليه وسلم، ستة من خديجة وواحدة وواحد من ماريا القبطية رضي الله عنهم أجمعين. قال وقيل كل اسم لفرد زاهي، زاهي من الزهو، الحسن والجمال، الحسن والجمال. قال والكل في حياته ذاق الحمام، وبعده فاطمة بنصف عام، يعني أبناء النبي صلى الله عليه وسلم كلهم ماتوا في حياة نبينا صلى الله عليه وسلم إلا فاطمة رضي الله عنها وأرضاها. جاء في الصحيح أن عند البخاري ومسلم أن عائشة رضي الله عنها قالت عاشت فاطمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم ستة أشهر، وقال لها النبي صلى الله عليه وسلم وإنك أول أهل بيتي لحاقا بي. إذن أول من مات من أبناء، أول من مات أو آخر من مات من أبناء النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة، وماتت بعده بستة أشهر. وهنا طبعا أيها الإخوة الكرام فائدة أن أشد الناس ابتلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثال، فالمسلم دائما وأبدا يرضى بقضاء الله ويرضى بقدره سبحانه وتعالى. أيضا أيها الإخوة الكرام الكلام عن مسائل الصبر على البلاء، الكلام هذا يسير وسهل على النفس قبل وقوع البلاء، ولكن والله الأمر إذا وقع البلاء يحتاج منا إلى أن يثبتنا الله عز وجل، ولولا تثبيت الله لم نصبر لا على بلاء لا على سراء ولا على الضراء، فلا حول لنا ولا قوة إلا بالله سبحانه وتعالى. فلذلك الإنسان دائما وأبدا إذا ابتلي بأي ابتلاء عليه أن يتذكر نبينا صلى الله عليه وسلم، خاصة من ابتلي بفقد الولد، الأمر صعب والأمر عظيم، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن الذي يبتلى بفقد الولد ثم يصبر يبنى له بيت في الجنة يقال له بيت الحمد. الحافظ ابن حجر ألف كتاب بذل الماعون في فضل الطاعون، مات له مجموعة من الأولاد في وباء الطاعون فألف كتابه في بيان فضل الطاعون. هكذا أهل العلم رحمة الله تعالى عليهم إذا ابتلوا بفقد الأولاد أو غيره يصبرون ويحتسبون. وأحيانا بعض الناس قد يبتلى الابتلاء العظيم ما يموت له ولد واحد بغته، وإنما قد يموت له اثنين ثلاثة أربعة وبعض الناس خمسة من الأولاد في حادث واحد، فيحتاج الأمر إلى تثبيت عظيم، وأن الإنسان يلهج دائما وأبدا بحمد الله سبحانه وتعالى. والله عز وجل يبتلي بعض الناس كي يرفع لهم درجاتهم، وهؤلاء يعني لهم أجر عظيم عند الله عز وجل، كما قال ربنا سبحانه وتعالى أحسب الناس أن يترك تركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. ففي أي بلاء يقع عليك أي شيء منه كن صابرا مؤمنا محتسبا على قضاء الله وقدر الله سبحانه وتعالى، سواء كان هذا البلاء في أهل أو في مال أو في وظيفة أو في صحة أو في عافية أو في شيء، أي شيء من أمور الدنيا كن صابرا على قضاء الله وقدره. أيضا أيها الأخوة الكرام، أي بلاء أصابك في أمور الدنيا والله إنه بلاء يسير، والبلاء الذي يقع في الدين هذا هو البلاء الذي ينبغي على الإنسان أن يبكي حسرة عليه. شيخ حافظ الحكم يقول: وكل كسر الفتى فالدين يجبره، والكسر في الدين صعب غير ملتئم، أو كما قال رحمة الله تعالى عليه: وأغلب الناس ينظرون إلى البلاء الدنيوي، يعني فاته شيء من المال قد يبكي حسرة. قال لي أحد الإخوة: تقدمت لخطبة امرأة فرفضتني، بكيت لما رفضتني. هذا بعض الناس هكذا يصنع، لكن بعضهم إذا نام عن صلاة الجماعة وكأن شيئا لم يكن. قال لي أحد الأشخاص دخل على والده، وكانوا يذكرون عن والده أنا ما أعرفه، إن في شيء من الصلاح والتقوى وله عناية بإمامة الناس، بعض كبار السن الذين يعني انقرضوا كما يقال في أيامنا هذه. قال: دخلت عليه بعد صلاة العصر فوجدته يبكي بكاء عظيما، سألته: ما الذي جرى؟ في أحد مات؟ صار شيء في أعمامي أو غيره؟ قال: فاتتني صلاة العصر في جماعة. هذا رجل من بلادنا هنا بارك الله فيكم، فبعض القلوب حية تبكي بارك الله فيكم إذا قصرت في طاعة الله عز وجل. ويعني من لطيف الأمور التي سمعتها أن بعض المشايخ قال يعني الآن يعني في عصرنا هذا مع كثرة الصوارف والشواغل وغيره، قال أحدهم من دولة من الدول العربية قال: بعث لي سؤالا فقال: مسجد منطقتنا يمتلئ الصف الأول فيه قبل أذان الفجر بساعة، وأنا في هذا الوقت منشغل بصلاة الليل في المنزل، فأيهما أفضل، أن أذهب إلى المسجد وأصلي فيه صلاة الليل أم أصلي في بيتي وآتي عند الأذان، فإذا جئت عند الأذان صليت في الصف الثالث أو الرابع؟ إنما البكاء كما يقال أيها الأخوة الكرام على خساسة الهمم، يعني شوف الهمة، الناس يسألون عن إدراك الصف الأول أو غيره، والواحد منا قد يفوته الصف الأول وكأن شيئا لم يكن. ويذكر هذا الشيخ أيضا قال يعني طالبة تقول بأنها في أيام الاختبارات قد يفوتها شيء من قيام الليل كما يعني كانت متعودة على الصلاة، فهل هذا يعتبر من الذنوب والمعاصي؟ قال: فقلت لها: يا ابنتي، يعني قيام الليل يحتاج إلى دربة وإلى تعود، فخذي نفسك بالرفق، يعني أوتري ثلاث ركعات، ثم بعد ذلك إذا ألفت النفس يعني أكثر من هذا وهكذا. قالت: يا شيخ، أنا من سنوات عديدة ما أقوم إلا ساعتين في اليوم، يعني في الليلة الواحدة. فنقول أيها الأخوة الكرام، علينا حقا وصدقا والله أن ننتبه إلى الابتلاءات التي نبتلى بها في ديننا، نسأل الله أن يلطف بنا. طيب، ثم قال المؤلف عليه رحمة الله تعالى: وبعد 35 حضر بنيان بيت الله لما اندثر وحكموه ورضوا بما حكم في وضع ذاك الحجر الأسود ثم. أرادت قريش أن تبني الكعبة المشرفة مرة أخرى، وقع فيها شيء من التصدع أو غيره، فأرادوا أن يبنوا الكعبة المشرفة. لما بنوا الكعبة المشرفة اختلفوا في من يضع الحجر الأسود، لأن كل بيت من البيوتات الموجودة في قريش لها مجد وسؤدد ولها شرف عظيم، فاختلفوا في هذا اختلافا عظيما. شارك نبينا صلى الله عليه وسلم في بناء الكعبة المشرفة معهم. جاء عند البخاري ومسلم، وهذه أيضا من ضمن المقدمات قبل بعثته صلى الله عليه وسلم، عند البخاري ومسلم من حديث جابر قال: لما بنيت الكعبة ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينقل الحجارة، فقال العباس لرسول الله صلى الله عليه وسلم: اجعل إزارك على عاتقك من الحجارة. يعني القريش كانوا يتساهلون في مسائل كشف العورات، فقال العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم: انزع الإزار وضعه على عاتقك، فإذا حملت الحجارة ما تحملها على كتفك وإنما تحملها على الإزار. ففعل ذلك نبينا صلى الله عليه وسلم، هذا قبل بعثته، قال جابر فخر إلى الأرض وطمحت عيناه إلى السماء، سقط مباشرة نبينا صلى الله عليه وسلم وعيناه شخصت إلى السماء، ثم قام فقال إزاري، فشد عليه إزاره وابتعد نبينا صلى الله عليه وسلم عن هذا. الحافظ ابن كثير بوب على هذا الخبر فقال في البداية والنهاية، قال فصل في منشئه صلى الله عليه وسلم ومرباه وكفاية الله له. ابن إسحاق في السيرة يقول فشب رسول الله صلى الله عليه وسلم والله تعالى يكلأه ويحفظه ويحوطه من أقدار الجاهلية لما يريد من كرامته ورسالته. بعد أن بنوا الكعبة المشرفة اختلفوا من يضع الحجر الأسود، ومعلوم أي قبيلة أو أي بيت من بيوتات قريش لو وضعت الحجر الأسود سيكون في هذا الشرف العظيم لها. اختلفوا اختلافا عظيما حتى يعني فزعوا إلى السلاح، أرادوا أن يتقاتلوا، وبعض البيوتات في قريش جاءوا بجفنة من دم ووضعوا فيها أيديهم وتعاهدوا على القتال، يعني يا نحن نضعه أو نقاتل غيرنا، فعرفوا بلعقة الدم، هكذا عرف بعض بيوتات قريش. فقالوا يحكم بيننا أول من يدخل من هذا الباب، فدخل عليهم نبينا صلى الله عليه وسلم كما عند الإمام أحمد، فقالوا الإمام أحمد في المسند قالوا أتاكم الأمين. فلما دخل نبينا صلى الله عليه وسلم طلب منهم أن يضعوا ثوبا ويضعوا فيه الحجر الأسود والكل يحمل من طرف، ثم وضعه نبينا صلى الله عليه وسلم. هذا من الإرهاصات قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام، أن له مكانة وأن له شرف صلى الله عليه وسلم. أيضا من الإرهاصات ما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في صحيح مسلم إني لأعرف حجرا بمكة كان يسلم علي قبل أن أبعث إني لأعرفه الآن. وهذا أيضا من المقدمات قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا أيها الإخوة الكرام فائدة أذكرها، بإجماع أهل العلم عصم الله عز وجل نبينا صلى الله عليه وسلم عن شرك أهل الجاهلية. نبينا صلى الله عليه وسلم ما عبد الأصنام ولا عبد الأوثان، حاشاه من ذلك صلى الله عليه وسلم، والأنبياء معصومون من الشرك ومن الكفر قبل البعثة وبعد البعثة، بل معصومون من كبائر الذنوب بإجماع أهل العلم كما حكاه شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما عبد الصنم ولا عبد الحجر ولا طاف حولها ولا فعل شيئا من أقدار أهل الجاهلية، بل كان يخالفهم، هكذا توفيق من الله عز وجل. كفار قريش إذا حجوا وين يقفون يوم عرفة؟ سؤال لكم، في مزدلفة. شو يسمون أنفسهم؟ الحمص، يسمون أنفسهم الحمص. لماذا؟ يقولون نحن هم يعني أهل الحرم ومزدلفة من الحرم، فيبقون في الحرم. أما القبائل الأخرى فيخرجون إلى عرفة، وعرفة من الحل وليست من الحرم، فكانوا يمكثون في عرفة. فبعض الناس قال أضللت بعيرا لي، فدخل إلى عرفة في الموقف يعني ويعني يطلب بعيره، قال فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم واقفا بعرفة، فقلت هذا من الحمص، ما شأنه أن يقف هنا في عرفة؟ مفروض يذهب إلى مزدلفة ويقف فيها. هذا ما خالف فيه نبينا صلى الله عليه وسلم أهل الجاهلية، خالف فيه نبينا صلى الله عليه وسلم أهل الجاهلية، وهذه أيضا من الإرهاصات قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال المؤلف عليه رحمة الله تعالى وبعد عام 40 أرسل في يوم الاثنين يقينا فانقلا. المشهور الذي أطبق عليه العلماء ويعني تتابع عليه أهل السيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه الله على رأس 40 وعمره 40 سنة، وجاء هذا من حديث أنس عند البخاري ومسلم قال بعثه الله على رأس 40 سنة، هكذا جاء عند البخاري ومسلم. وإخوان الكرام يعني على ذكر عمر النبي صلى الله عليه وسلم وذكر أسماء أو غيره، لو تقرؤون مختصر الشمائل المحمدية، الشمائل المحمدية للترمذي، والمختصر هذا فيه فوائد طيبة بارك بارك الله فيكم في ذكر أوصاف النبي صلى الله عليه وسلم. والشيخ عبد الرزاق العباد شرح الشمائل المحمدية المختصر هذا شرح طيب لو قرأتموه، ففيه ذكر أوصاف النبي صلى الله عليه وسلم، وصف النبي صلى الله عليه وسلم كيف كان شعره، كيف كان وجهه صلى الله عليه وسلم، كيف كان طوله، إلى غير ذلك من أوصاف النبي صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك أن الله بعثه وعمره 40، بعثه وعمره 40. قال وبعد عام 40 أرسل في يوم الاثنين. ما الدليل على أنه نزل عليه الوحي في يوم الاثنين؟ في صحيح مسلم قال ذاك يوم ولدت فيه ويوم بعثت، قال النبي صلى الله عليه وسلم ذاك يوم ولدت فيه ويوم بعثت. وجاء أيضا وفيه أنزل علي، هذا يوم الاثنين بعث فيه النبي صلى الله عليه وسلم أو أنزل عليه صلى الله عليه وسلم. فائدة عند الإمام أحمد في المسند الخبر الأثر يعني يحسن بالشواهد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ولد النبي صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين واستنبئ يوم الاثنين وخرج مهاجرا من مكة إلى المدينة يوم الاثنين وقدم المدينة يوم الاثنين وتوفي صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين ورفع الحجر، الخبر الذي مر معنا قبل قليل، ورفع الحجر الأسود يوم الاثنين. قال ابن القيم لا خلاف أن مبعثه كان يوم الاثنين، هذا باتفاق العلماء، هذا باتفاق العلماء. قد يقول قائل ما الحكمة في ذلك؟ نقول ربنا الحكيم العليم سبحانه وتعالى هكذا قضى الله وهكذا قدر الله سبحانه وتعالى. قال هنا في رمضان أو ربيع الأول وسورة اقرأ أول المنزل. لا شك ولا ريب أن سورة اقرأ أول المنزل نزل على النبي صلى الله عليه وسلم، نزلت هذه السورة على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في غار حراء. هل بعث النبي صلى الله عليه وسلم، نزل الوحي على نبينا عليه الصلاة والسلام في ربيع الأول أو في رمضان؟ المؤلف ذكر الخلاف، قال في رمضان أو ربيع الأول. قال الحافظ ابن حجر، والحافظ ابن حجر كلامه جميل جدا، قال ابتداء النبوة بالرؤيا وقع من شهر مولده وهو ربيع الأول بعد إكماله 40 سنة، وابتداء وحي اليقظة وقع في رمضان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أول ما بدأ به من مسائل الوحي أنه كان يرى الرؤيا فتقع مثل فلق الصبح. قال هذا في ربيع الأول، أما نزول جبريل عليه الصلاة والسلام وحي اليقظة قال هذا كان في رمضان، هذا كان في رمضان. قال هنا ثم الوضوء والصلاة علمه جبريل وهي ركعتان محكمة. معنى كلام المؤلف أن جبريل علم النبي صلى الله عليه وسلم الوضوء والصلاة لما نزل عليه، لما نزل عليه يعني في المرات الأولى علمه الصلاة وعلمه الوضوء. عند الإمام أحمد من حديث زيد بن حارثة، والخبر أورده الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة رقم 841، عن النبي صلى الله عليه وسلم أن جبريل عليه السلام أتاه في أول ما أوحي إليه، لاحظ في أول ما أوحي إليه، فعلمه الوضوء والصلاة، علمه الوضوء والصلاة. بعض أهل العلم أعل هذا الحديث، لكن الشيخ الألباني رحمة الله تعالى عليه أورده في السلسلة الصحيحة. قال ثم الوضوء والصلاة علمه جبريل وهي ركعتان محكمة، سيأتي معنا تفصيل هذا لاحقا. قال ثم مضت 20 يوما كاملة فرمت الجن نجوم هائلة، النجوم رمي بها الجن. عند الترمذي والنسائي في الكبرى والإمام أحمد أن ابن عباس قال لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم منع الجن مقاعدهم من السماء، فذكروا ذلك لإبليس كبيرهم والعياذ بالله، ولم تكن النجوم يرمى بها من قبل، فقال لهم إبليس ما هذا إلا من أمر قد حدث في الأرض، فبعث جنوده فوجدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما يصلي بين جبلين فلقوه فأخبروه فقال هذا الحدث الذي حدث في الأرض. والخبر صححه الشيخ الألباني رحمة الله تعالى عليه، والتحديد بأن رمي الجن كان بعد البعثة بعشرين يوم ذكره ابن قتيبة في المعارف وكذلك ابن الجوزي في كتابه صفة الصفوة. ثم قال: ثم دعا في أربع الأعوام بالأمر جهرة إلى الإسلام. هذه المرحلة التي يذكرها أهل العلم ويقسمون دعوة النبي صلى الله عليه وسلم إلى مرحلتين وإلى قسمين: الدعوة السرية كان النبي صلى الله عليه وسلم يسر فيها في الدعوة، والدعوة الجهرية لما نزل قول الله عز وجل: وأنذر عشيرتك الأقربين. نص ابن القيم وجماعة من أهل السير أن النبي صلى الله عليه وسلم كان على الدعوة السرية، ثم جهر بالدعوة في السنة الرابعة لما نزل قول الله عز وجل: فاصطع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. وصح عن الزهري، وهذا من مراسيل محمد بن مسلم شاب الزهري وهو من التابعين، أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا سرا وجهرا. إذن هذه مرحلة ثابتة في الدعوة إلى الله عز وجل. وأنبه على نقطة بارك الله فيكم من طريقة منهج الحركيين في النظر إلى نصوص السيرة النبوية، أنهم يقولون: إذن هذا دليل على جواز التنظيمات السرية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا إلى الله سرا. فنقول: كلامكم هذا منقوض بعدة أدلة وبعدة أمور. أولا، النبي صلى الله عليه وسلم دعا إلى الله سرا في مجتمع كان يعبد اللات والعزة، كمجتمع كافر ما يعبد الله سبحانه وتعالى. فأنت إذا قلت هذا الكلام إذن أنت تكفر المجتمعات. وللأسف الشديد من ابتلي بالتحزب تجد بأن تكفير المجتمعات بالجملة عندهم أسهل من شرب الماء والعياذ بالله. عند بعضهم هذا الأمر سهل ويسير، ومعلوم بأن بعض من ألف في مسائل التفسير من ناحية أدبية يتكلم عن هذا الأمر بوضوح وجلاء، وما ترك أحد حتى المؤذنين كفرهم والعياذ بالله. فهذا يعني ينقض به كلامهم. ثم الأمر الآخر، النبي صلى الله عليه وسلم دعا إلى التوحيد سرا، وما دعا إلى مسائل السياسة وقلب أنظمة الحكم وغيره سرا. الأمر بينهما فرق عظيم. فأنتم تنظيم سري سياسي لأمور دنيوية، فهذا الأمر لا يصح ولا يجوز. والعاقل أيها الإخوة الكرام يعلم بأن الدعوة إلى الله عز وجل ما تبنى أبدا على مخالفة لسيرة وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ونحن نرى بأم أعيننا أن من خالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الدعوة إلى الله لا يوفق، بل الضرر المترتب على هذا الأمر أعظم وأكبر وأشنع. أيها الأحبة الكرام، مسألة طاعة ولي الأمر أو غيره هذه مسألة شرعية، هذا دين يدين المسلم به ربه سبحانه وتعالى، لا يرجو على هذا الشيء من حطام الدنيا. وبعضهم قد يتكلم عن طاعة ولي الأمر فإذا ابتلي لم يصبر على البلاء، وهذا خطأ. على المسلم أن يرضى ويصبر ويعلم بأن خطأ ولي الأمر لا يجوز أن يدفع بمعصية أخرى أنت تعصي الله عز وجل بها. وبعض الناس قد يتكلم أيضا عن طاعة ولي الأمر إذا أغدق عليه شيء من الدنيا، قتر عليه في بعض أمور الدنيا ستجد وجها آخر. ومن أقبح الأحوال أن يكون الإنسان ممن إذا أعطي رضي وإذا منع سخط، نسأل الله عز وجل العفو والعافية. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضاه، وأن يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح، وأن يسددنا وأن يهدينا وأن يوفقنا جميعا لكل خير. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أحد عنده سؤال يتفضل، وأرجو أن تكون الأسئلة مكتوبة. قال هنا: لماذا أرضعت نبينا صلى الله عليه وسلم نساء أخريات وليست والدته؟ من قال هذا؟ هل أهل السيرة قالوا أمه لم ترضعه؟ أبدا ما في أحد يذكر هذا، يذكرون من أرضعه ولا يذكرون هل أمه أرضعته أم لم ترضعه. فهذا لا يعني نفي أن ترضعه أمه، لا يعني هذا الأمر ولا يستلزم هذا الأمر، ولكن قد يكون هناك مانع. وهذا الأمر يعرض لكثير من النساء في أيامنا، المرأة لا يوجد يعني عندها لبن أو غير ذلك أو كذا، أو تمرض أو أشياء كثيرة جدا، فهذا الأمر قد يقع وهذا الأمر موجود حتى في أيامنا. طيب، إلى أن تأتي بعض الأسئلة أخوان الكرام، قد يقول قائل: كيف ندرس علم السيرة النبوية؟ ذكرت لكم هذه المنظومات وأهل العلم لهم عدة منظومات في السيرة النبوية، مثلا منهم هذه أرجوزة ابن أبي العز الحنفي، الحافظ العراقي المحدث هذا المعروف له ألفية في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. ألفية العراقي شرحها الحافظ المناوي. العراقي جد المناوي من جهة أمه، جد المناوي من جهة أمه. المناوي شرح ألفية العراقي في السيرة في كتابين، واحد منهم مطبوع في مجلدين شرح أول يعني، والشرح الآخر مطبوع في مجلد واحد. فمن قرأ في مثل هذه المنظومات سيتصور مسائل السيرة بشكل عام، ويستطيع بعد ذلك أن يقرأ كتاب الفصول في سيرة الرسول لمن؟ لابن كثير. ويستطيع أيضا بعد ذلك بارك الله فيكم أن يقرأ في السيرة النبوية التي كتبها الحافظ الذهبي، وهي جزء من تاريخ الإسلام، ويعني رجى الحافظ الذهبي أن تنقل إلى سير أعلام نبلاء في مجلدين. ثم بعد ذلك يستطيع أن يقرأ في زاد المعاد، وزاد المعاد نثر فيه ابن القيم شيء كثير من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك يقرأ في كتاب البداية والنهاية. يعني لاحظوا إخوان الكرام، كالبناء الذي يبنى على قواعد، ثم ما بعد القواعد تملأه بما شئت. فكذلك هنا بالنسبة للسيرة النبوية، إذا درست هذه المنظومات كونت هذه القواعد، ثم تزيد عليها وتجمع الفوائد وتدونها. طيب، وصلنا إلى كتاب البداية والنهاية لابن كثير. ثم بعد ذلك مثلا تقرأ كلام الحافظ بن حجر في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك تنطلق في مسائل السيرة. من المشاريع الطيبة التي تبنتها الجامعة الإسلامية أنهم اعتنوا بجمع مرويات السيرة. عندهم مشروع اسمه مرويات السرايا والبعوث النبوية، طبعوا منه مثلا مرويات غزوة الحديبية، مرويات غزوة بني المصطلق، مرويات غزوة مؤتة، ما يعني إلى غير ذلك من المرويات الكثيرة. فهنا أيضا ستجمع مسائل كثيرة جدا من السيرة النبوية. ثم بعد ذلك يعني أنا أنصح بأن تقرأ في الكتب التي كتبها أهل التحقيق في تراجم الصحابة رضي الله عنهم وأرضاه، ستقف على فوائد كثيرة وكبيرة متعلقة بالسيرة في تراجم الصحابة. ومن هؤلاء مثلا الحافظ بن حجر في كتابه الإصابة، وكما قيل كل الصيد في جوف الفراء. وأيضا عندك كتاب الاستيعاب لابن عبد البر، أيضا تكلم عن أشياء كثيرة في السيرة، ولكن كتاب ابن حجر أفضل منه. وهكذا بارك الله فيك سيعني تتكون عندك معلومات كثيرة جدا في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. وأنصحك أن تدون وأن تكتب، فإن هناك تحريرات نفيسة احرص عليها، وستجتمع عندك أشياء كثيرة جدا بإذن الله سبحانه وتعالى. جيد، هذا سؤال جيد. قال: عند تدوين الفوائد تأتيني شكوك بأن الذي كتبته غير صحيح، فأترك بعض الفوائد خوفا من ذلك وأشك فيما كتبت. الشك إذا التفت له الإنسان لن ينتهي، ويبدأ هذا الأمر بالشيء اليسير حتى يصبح مرضا وداء عضالا. لا يمنع أن تكتب ثم بعد ذلك تراجع هل ما كتبته صحيح أم خطأ، وهذا الأمر يسير جدا وسهل جدا بإذن الله عز وجل، فلا تلتفت إلى هذا الشك. جيد، هذا أنا سأجيب على السؤال هذا بشكل عام. يذكر لي عن جماعة معينة بأن لهم جهد طيب في الدعوة إلى الله عز وجل في الداخل وفي الخارج، والدعوة وهدى الله عز وجل جمع كبير على أيديهم للإسلام. إخوان الكرام، الميزان في النظر إلى أي جماعة هو ميزان الكتاب والسنة. طيب قد يكون بعض الجماعات مثلا عندها في نظرك أنت جهد طيب في الدعوة إلى الله، ولكن نجد العلماء يحذرون من هذه الجماعة، إذا نظرك نظر قاصر لا يلتفت إلى هذا النظر، لأن صاحب العلم الضعيف يظن بأن هذا شيء طيب وأن هذا شيء جميل وغيره، ولكن أهل العلم ينظرون بنظرة علمية. فلذلك النظر والحكم على الجماعات يكون من خلال نصوص الكتاب والسنة وأيضا أقوال العلماء الراسخين. بعض الناس يقول الجماعة هذه جماعة طيبة كتب الله على أيديهم خير عظيم، يعني عذرا الحافظ حجر قال أظن أورد هذا في فتح الباري، يقولون هذا عندنا غير جائز، ومن أنتم حتى يكون لكم عنده، ومن أنت حتى تقيم بعض الجماعات وتخالف أهل العلم وتشذ عنهم ويعني ترد أقوال من يحذر مثل هذه الجماعات، فهذا كلام لا يلتفت إليه. جيد، هذا السؤال بعيد عن موضوع درسنا بارك الله فيكم، ويعني عندكم دروس أخرى، هذا يسأل عن بعض المسائل المتعلقة ببعض أمور طاعة ولي الأمر أو غيره، عندكم درس شيخ محمد غيث شيخنا وأستاذنا وحبيبنا طبعا، سألوه كما بدا لكم. جيد، هذا سؤال جيد، بأي شرع كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعبد في غار حراء؟ كان عند كفار قريش شيء يسمونه التحنث، هذا كان موجود عندهم، التعبد والعزلة هذه كان شيء وبقاياه موجود عندهم، وهذه من الإرهاصات قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا أمر كان موجودا عندهم. قال ما رأيك، يقول ما رأيك بكتاب الرحيق المختوم؟ أتكلم عن الكتاب نفسه، كتاب جيد وفيه فائدة طيبة، ولكنه كتاب يعني للعوام جيد، يعني أتكلم الآن عن طالب علم يريد أن يحقق في علم السيرة، طبعا هذا الكتاب يعني قد لا يناسبه، لأن طالب العلم يقرأ الكتب التي تعتني بالتحقيق العلمي، لكن إجمالا إذا أردت أن تعطيه لعامي مثلا فإجمالا هو جيد، هذا حسب علمي والله تعالى أعلم. هذا يسأل عن التهجد، هذا يقول هل يتهجد في بيته ويدرك الصف الأول، هل يتهجد في بيته ويفرد في الصف الأول أم يتهجد في المسجد ويدرك الصف الأول؟ يعني الله أعلم، لا أدري، لا أدري والله تعالى أعلم. توجد أسئلة أخرى؟ جيد، هذا يقول بعض أهل العلم يقول بأنه لم تكن هناك دعوة سرية في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. إخوان الكرام، علم السيرة النبوية لابد أن ينظر فيه إلى أقوال أهل السيرة، يعني علماء السيرة لهم تحقيق في مسائل السيرة، ابن القيم ينص على مثل هذا الأمر، وجماعة كبيرة جدا من أهل العلم ينصون على مثل هذا الأمر، فلذلك يعني بعضهم في بعض مسائل السيرة ينظر لها بنظرة مثل المحدثين فقط، وهذا ليس بسديد. أنا أنصحكم بأن تسمعوا المحاضرة التي ذكرتها لكم للشيخ صالح آل الشيخ، فذكر منهجية التعامل مع نصوص السيرة النبوية. ترى أخوان الكرام، التعامل مع نصوص السيرة يختلف عن التعامل مع نصوص الأخبار الأخرى، أحاديث الأحكام، المسألة مختلفة. فبعض أهل العلم قبلوا بعض المرويات الضعيفة، الضعف اليسير أو غيره، من باب الأخبار في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. إذا سمعتم المحاضرة تتضح لكم بعض الإشكالات. لا يتعامل مع نصوص السيرة النبوية التعامل الذي يتعامله بعضهم من ناحية الحكم الحديثي على كل رواية، ويعني التضعيف والتضعيف والتقوية لكل رواية. المسألة طريقة أهل العلم مختلفة في مثل هذا، فتجدهم بعض الروايات التي ضعفها يسير يمشونها من باب الأخبار، يعني شيء ورد وحادثة وقعت في أيام النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضاه، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خير وبارك الله فيكم.